يقول سيرجيو بوبوفيتش مؤسس حركة أوتبور: لم أذهب إلى بلدان الشرق الأوسط لخلق الثورات، كل ما أفعله هو أن أدرب عملاء الداخل على كيفية القيام بثورة، وهم يفتحون لنا الأبواب. وهنا ستبين الدراسة أهم آليات تنظيم الثورات الناعمة.
فصل سيرجيو بوبوفيتش آليات وتكتيكات تنظيم الثورات الناعمة والملونة القائمة على اعتماد مبدأ الهجوم والعصيان المدني والشعبي والتحرش بالأمن والشرطة ومحاصرة واحتلال المقرات الرسمية والوجود عبر المخيمات في الأماكن والميادين العامة وإضفاء الأحداث الدرامية والرمزية على الواقع العام وسبل تنظيم المسيرات الجماعية الناجحة وكتابة البيانات والشعارات والرايات الإعلامية واعتماد الأناشيد والأغاني واللباس واللون الموحد وعرض الأنشطة الفكاهية وقرع الطبول والموسيقى والمزامير الخاصة التي تؤدي إلى زيادة الحماسة وتجتذب المزيد من الجماهير وتحافظ على تماسك الاحتجاجات وتدعم بقائها في الشوارع والميادين العامة وترفع معنويات الحشود الجماهيرية. وقد بيّنت الباحثة والإعلامية الأمريكية نيرمين شورواني العلاقة بين ما سمي بثورة الأرز والإدارة الأمريكية ومراكز التدريب الصربية من خلال ترجمتها ونشرها لبحث مستقل ومفصل بمناسبة مرور 10 سنوات على انطلاق هذه الحركة، وكشفت البصمات الأمريكية في صناعة هذه الثورة الملونة قبل حصولها بأعوام. تقول شيرواني: غالبا ما ينظر إلى الثورات على أنها تأتي عفوية بحسب ما يقول الناشط الصربي إيفان ماروفيتش لصحيفة فورين بوليسي، وهو مدرب سابق في كينفيس، والذي يكمل: يبدو للمراقب أن الناس قد نزلوا للتو إلى الشارع، لكن ما نراه هو نتيجة شهور وسنوات من التحضيرات. إنه لأمر ممل ومتعب للغاية قبل البدء في استثمار النتائج، أي في مرحلة تنظيم التظاهرات الحاشدة أو تنفيذ الإضرابات، وإذا كان الإعداد لذلك جيداً وكاملاً فستظهر نتائجه العملية بعد أسابيع قليلة فقط. تنقل شرواني عن الموسيقي والناشط اللبناني ميشيل ألفترياديس إنه حين اجتمع في بيروت بإيفان ماروفيتش أحد مدربي المعهد الصربي كينفيس، نقل له الأجواء عن الاحتجاجات اللبنانية منذ بدايتها، ويكمل: لقد قالوا ما يجب علينا فعله وما علينا الامتناع عن القيام به، فقد اشتركت معهم في اللقاءات الإعلامية وكانت جميعها لقاءات دولية، كانوا هم من ينسقون مع أفرادها، كانوا يعرفون بعضهم بعضا جيدا، وأصروا منذ اليوم الأول على أنه لا يفترض بنا أن نسمي هذا بانتفاضة الأرز لأن الغرب لن تعجبه كلمة انتفاضة، وقالوا إن الرأي العربي لن يقدم أو يؤخر، إنه الرأي الغربي الذي نهتم لأمره، ثم أخبروا الصحفيين بالامتناع عن استخدام كلمة انتفاضة. ويكمل ألفترياديس: أعطونا لائحة من الشعارات التي يجب أن تظهر على شاشات التلفزة الغربية، أخبرونا أين يجب أن نضعها ومتى نرفعها، حتى أنهم فرضوا شروط حجمها وقياسها. فعلى سبيل المثال طلبوا من الصحفيين ضرورة تأمين أوقات بث مباشرة في الوقت الذي نكون فيه نحن جاهزين لرفع شعارات معينة عند 3:05 مثلا. كانت العملية برمتها مدروسة بشكل دقيق، وهذا هو السبب الذي حدا بألفترياديس إلى عدم المتابعة في عمله مع كينفيس. أفادت شيرين عبد الله المساعدة السابقة لجبران تويني رئيس جريدة النهار أنه كان وراء وصول رجال كينفيس إلى لبنان للمساعدة على إبقاء وتيرة ذلك الزخم بالقوة نفسها التي نريدها. ثم تكمل عبد الله: إن تويني عقد ورشتي عمل في مكاتبه في دار النهار مع رجال كينفيس، كانت الأولى مع إيفان ماروفيتش الذي اجتمع بالقادة الشباب في خيم الاعتصام ودربهم على كيفية الإبقاء على الزخم والحماسة وعلى كيفية المداومة على قرع أجراس عقول الجماهير لإبقاء مثل هذه الأمور في أذهانهم. وتؤكد عبد الله أن رجال كينفيس قدموا إلى لبنان وقاموا بالدورات التدريبية قبل 14 من آذار وقبل انسحاب القوات السورية من لبنان، لكن ألفترياديس يؤكد أنه التقى إيفان قبل ذلك التاريخ بوقت طويل. وقد ذكر تقرير خبراء نشر على أحد مواقع الإنترنت وتم حذفه بعد فترة وجيزة أن قرار التظاهرات التي يشهدها لبنان هو نتيجة مخطط استراتيجي وضع خارج الحدود اللبنانية، وأن الناشطين الأساسيين وراء الاضطرابات الحالية ليسوا مجرد نشطاء شباب التقوا بالمصادفة.
تبين الدراسة بحسب التقرير أن هناك مراكز أساسية تدير عمليات الناشطين في الثورات كما سيأتي معنا.
وأشار التقرير الذي سرعان ما حذف إلى أن هؤلاء الناشطين يملكون ويديرون شركة تدعى مينابوليس، مقرها في اسطنبول، وهي متخصصة في تسهيل عمليات تغيير الأنظمة. وهؤلاء الناشطون مدربون تدريبا جيدا، وهم في الواقع يدربون ويديرون الثوار في بلدان أخرى، ولعبوا أدوارا في مختلف الثورات التي شهدتها المنطقة. وتوضح التقارير أن المدينتين الرئيسيتين المنغمستين في نشاطات هؤلاء الشباب هما اسطنبول وواشنطن.
ومن المعروف أن لحزب الله مؤسسات خدماتية عدة تلامس حاجات الناس، تواكبه منذ نشأته وتوسع عملها وتطوره مع مرور الزمن. فكانت الأداة الثالثة إيجاد بدائل لخدمات حزب الله، فكيف عملت على ذلك؟ هذا ما ستوضحه الفقرات الآتية.
تعد الإدارة الأمريكية أن ارتباط الناس بحزب الله يعود بالدرجة الأولى إلى حجم الخدمات المتعددة التي يقدمها عبر مؤسساته الاجتماعية والإنمائية والخدماتية، وبالتالي فإن إيجاد بدائل لمؤسسات الحزب سيؤدي إلى تقلص قاعدته الشعبية وانفضاض الناس من حوله وإضعاف جذوة وفكر المقاومة لدى الناس الذين يحلو للإدارة الأمريكية أن تطلق عليهم مصطلح البيئة الحاضنة للتمرد والإرهاب. من الموضوعية بمكان القول إن من عناصر القوة الناعمة لدى حزب الله إعطاءه لمسألة رفع الحرمان وتخفيف آلام الناس وأوجاعهم الحياتية نفس القدر من الاهتمام لمسألة رفع كابوس الاحتلال وهيمنته عليهم. لكن من القصور بمكان اعتبار أن انجذاب الناس تجاه حزب الله والانخراط في مشروع المقاومة يعود لأسباب نفعية آنية، وهذا إن دل على شيء إنما يدل على جهل تام بالمنظومة القيمية الراسخة لدى بيئة الحزب الاجتماعية. هذه النظرة القاصرة هي في الواقع وليدة عشرات الأبحاث والدراسات الأمريكية والغربية والصهيونية التي أوصت بضرورة التسلل الناعم إلى بيئة حزب الله عن طريق تنفيذ مشاريع إنمائية مشابهة لما يقوم به حزب الله تكون بمثابة البديل لها، وهي أيضا وليدة جهات لبنانية يطلق عليها صفة شيعة السفارة الأمريكية الذين حثوها على دعمهم بمشاريع تنموية بهدف تقليص نفوذ حزب الله وشعبيته.